بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة المباركة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ في موضوع الزكاة والصدقات، وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا. ولقد أوضح فضيلته ما ينبغي إيضاحه في موضوع الزكاة ونصبها والواجب في ذلك. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة تقوى الله في ذلك وفي جميع الأمور، وعلى أهل الأموال بوجه أخص أن يتقوا الله في إخراج الزكاة. فالله خلق عباده ليعبدوه وألزمهم بما فرض عليهم ووعدهم على ذلك الخير العظيم، الأجر العظيم في الدنيا والسعادة والنجاة في الآخرة. فالواجب على كل مؤمن وكل مؤمنة أن يتقي الله في كل شيء، وأن يتقي الله في أمواله حتى يؤدي حقها. والزكاة كما سمعتم هي الركن الثالث من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قد أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم لعظم شأنها وشدة حاجة أهلها إليها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يكفي في عظم شأنها أنها قرنت بالتوحيد والصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة. ويقول في سورة التوبة: فإن تابوا، يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، في آيات كثيرات سمعتموها. وفي الأحاديث الصحيحة أيضا الشيء كبير من ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وسمعتم أيضا حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، بعثه معلما ومرشدا وأميرا وداعيا إلى الله عز وجل، وقال في ما أوصاه به: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالله في الآخر: فليكن أول ما تدعو شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأني رسول الله. فالله في الآخر: فادعهم إلى أن يوحدوا الله، المعنى ابدأ بدعوته إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وهذا أهم الأمور، أهم الأمور توحيد الله والإخلاص، وهو أوجب الأمور. فلهذا بدأ النبي دعوته بذلك، من كان في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد الله قبل أن تفرض الزكاة وغيرها، يدعو الناس إلى أن يخلصوا الله بالعبادة، وأن يخلعوا ما كان يعبد من دون الله من أصنام وأوثان وغير ذلك. ثم بعد فرض الصلاة كذلك استمر في الدعوة إلى توحيد الله، وهكذا في المدينة، وهكذا بعث رسله إلى الناس في ذلك. فالتوحيد هو أهم الأمور، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه، مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. وأكثر الخلق في إعراض عن هذا الأمر العظيم وعدم إقبال عليه، إنما يتبعون أهواءهم. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالواجب على كل مكلف من الجن والإنس أن يتقي الله وأن يعبد الله، لأنه خلق لهذا الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق ليعبد ربه، ليخصه بالعبادة، ليدعوه، ليستغيث به، ليخافه ويرجوه، ليصلي له، يصوم له، يزكي إلى غير ذلك. كل العبادات يجب أن تكون لله وحده، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. الواجب على جميع العباد أن يخص الله بالعبادة، ولا يعبد معه لا نبيا ولا ملكا ولا جنيا ولا إنسيا ولا وليا ولا غير ذلك. العبادة حق الله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدعاء يكون العبادة تكون بالدعاء، تكون بالذبح، تكون بالنذر، تكون بالصلاة، تكون بالصوم، تكون بالخوف، تكون بالرجاء إلى غير ذلك. وكثير من الناس، بل أكثر من الناس، لا يعرفون هذا الأمر ولا يخصون الله بالعبادة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. هذا يدعو النبي الفلاني، وهذا يدعو الولي الفلاني، وهذا يدعو الحجر الفلاني. هلا هذا الشرك الأكبر، دعاء الأموات كالبدوي أو حسين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو عبد القادر الجيلاني أو الملك الفلاني جبرائيل ميكائيل أو النبي محمد أو نوح أو عيسى أو موسى، دعوتهم من دون الله، الاستغاثة بهم، أن يدعو لهم، هذا الشرك الأكبر، الذبح لهم. ولهذا قال النبي لمعاذ: ادعوهم إلى أن يعبدوا الله، ادعوهم إلى أن يوحدوا الله. يبدأ دعوته بهذا كما بدأ النبي دعوته بذلك، وهكذا الرسل، جميع الرسل بدأوا دعوتهم بالدعوة إلى توحيد الله قبل الصلاة والزكاة وغير ذلك، لأن هذا هو أساس الدين، هو أساس الملة، هو أعظم الواجب، تخلص الله بالعبادة دون كل ما سواه. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في غالب الأنصار والبلاد إلا من رحم الله قد عبدوا مع الله سواه، هذا يعبد فلانا وهذا يدعو فلانا وهذا يدعو فلانا. عند شدة المصائب، عند نزول الكرب، يفزع إلى البدوي أو إلى عبد القادر أو إلى حسين أو إلى النبي أو إلى جبرائيل أو إلى ميكائيل أو إلى فلان، يستغيث وينذرون، هذا الشرك الأكبر. أو يذبح له، أو يدعو الجن، يسأل الجن: يا جن كذا افعلوا كذا، يا جن كذا افعلوا كذا. العبادة حق الله وحده، يجب إخلاصها لله دون كل ما سواه. إذا حزبك أمره: يا ربي، يا الله أغثني، يا الله أنجني، يا الله أدخلني الجنة، يا الله بارثني فيما أعطيتني، يا ربي أنجني من كذا، خلصني من كذا، تضرع إلى الله. والذي يقول: ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول: قل إن صلاتي، قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يخصوا الله بالعبادة عليهم أن لا يدعوا إلى الله، أن لا يستغيثوا إلا بالله، أن لا ينذروا إلا لله، أن لا يذبحوا إلا لله، أن لا يخافوا، أن لا يرجوا إلا إياه. هكذا بعث الله الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد رسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. وهكذا هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله، إلى عبادة الله. ولهذا أوصى النبي رسله الذين يبعثهم من الناس أن يبدأوا بتوحيد الله، يدعو الناس إلى توحيد الله، كما أوصى معاذا لما بعثه اليمن، وبعث عليا أيضا، وبعث أبا موسى الأشعري، كلهم إلى اليمن لدعوة الناس إلى توحيد الله وطاعة الله. ثم بعد ذلك يدعوهم إلى الصلاة والزكاة. فالذي لا يوحد الله لا صلاة له ولا صوم له ولا زكاة، كلها باطلة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لو أنفق مثل الجبال وفي المشرك بطلت. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالواجب على كل عبد أن يخص الله بالعبادة، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. إذا كذا حسبه أمر يا ربي أشفني، يا ربي عافني، يا ربي أوفقني، يا ربي أنجني من النار، يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي ارزقني الولد الصالح، يا ربي يسر لي زوجة الصالحة، إلى غير ذلك. يدعو ربه، يفزع إلى الله. وهكذا في النذور كلها لله. النذر منهي عنه، لا ينبغي النذر، لكن ما النذر؟ فليكن لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. لكن من نذر طاعة الله عليه الوفاء بها، كما قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة فإن الله يعلم. فإذا قال لله علي أن أذبح ناقة، أو لله علي أن أذبح بقرة، أو لله علي أن أصدق بكذا، وجب عليه الوفاء. أو قال شفى الله مريضي فعلي أن أذبح كذا لله، أو إن قدمت سارنا من كذا فعلي كذا لله، وجب عليه الوفاء. لكن لا ينبغي لها النذر. أما لو قال إن شفى الله مريضي فللسيد البدوي كذا، أو للنبي كذا، أو لعبد القادر كذا، أو لولي فلان كذا، أو من الذبح أو الصدقة، هذا شرك أكبر. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك أن ندعو لغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، في الاستعاذة بالجن أو بأصحاب القبور، هذا الشرك بالله الشرك الأكبر. وكثير من الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وعند أهل البقيع يدعونهم ويستغيثون من الله، كما تفعل الرافضة وأشباه الرافضة من عباد القبور، هذا الشرك الأكبر. لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، ولا الملائكة ولا الجن ولا غيرهم، ادعى العبادة لله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، اللهم صل عليه وسلم، صلى عليه ويتعبد بشريعته، ويعبد الله العبد بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويطاع أمره وينتهى نهيه. أما العبادة حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الحجاج وبعض غيرهم إذا جاء عند قبر يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي أو اشفع لي، هذا الشكل أكبر، ما يجوز. أما في حياته حين كان بين أيدي العباد موجود، إذا قال اشفع لي أو ادعو الله لا بأس. ويوم القيامة إذا بعث الناس يسأله أهل الموقف، يرجع إليه المؤمنون يطلب من الشفاعة يشفع لهم حتى يريحهم الله من كرب الموقف، وأهل الجنة يطلب من الشفاعة في دخولهم الجنة لا بأس، قد جعل الله له ذلك وأكرمه بذلك عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته وقبل البعث لا يدعى ولا يستغاث به، وهكذا بقية الأنبياء وهكذا الصالحون وهكذا غيرهم لا يدعى أحد وهو ميت أو غائب. أما الحي الحاضر لا بأس إذا كان قادر، هذا لا بأس، تقول يا فلان ساعدني في كذا، في شراء السيارة، في إصلاح المزرعة، أقرضني كذا، هو حي يسمع كلامك، لا بأس قادر. أو في مكاتبة تكتب له كتاب أو برقية يقرأ كذا أو يفعل كذا أو يشتري لك كذا، أو بالهاتف التلفون لا بأس، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وهكذا يخاف الإنسان من اللصوص يغلق بابه يحط حرس، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فخرج منها خائفة يترقب من مصر، خائفة من فرعون، لأن فرعون له سطوة له شر، فخرج موسى خائفة من شر آل فرعون، لا بأس. إذا كان في بلد فيها شر تخبر منها، تخاف من شرهم، تغلق بابك، تحط حرس إذا تخاف بعض النصوص بعض الشيء، لا بأس، هذا خوف له سبب، وخوف من قادرين موجودين تفعل الأسباب، هذا حرج في هذا. لكن تخاف أصحاب القبور، تدعوهم من دون الله، تخاف الجن فتدعوهم من دون الله تقول أجروني افعلوا بك، لا يجوز، هذا دعاء غائب، هذا شرك أكبر، كالذين يدعون الجن في الفلات يستغيثون بهم أو في أي مكان، هذا من الشرك الأكبر. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وزادوهم شرا، نسأل الله العافية. ويقول جل وعلا: وأن المسائل فلا تدعوا مع الله أحدا. المقصود أن أصل الدين وأساس الملة تخص العبادة لله وحده، أن يخص الله بالعبادة، لا يدعى مع أحد ولا يرجى مع أحد ولا يخاف معه أحد ولا يستغاث معه ولا يذبح لغيره تقربا. أما تذبح ذبيحة للضيف لا بأس، للأكل لا بأس، أما تذبح ذبيحة تقرب بها إلى الجن الفلاني أو إلى صاحب القبر حتى يشفع لك، حتى يغيثك من كذا أو حتى يجيرك من كذا، هذا الشرك الأكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لأن عبادة عظيمة صرفها لغيره فاستحق اللعن، نسأل الله العافية. ثم بعد التوحيد الصلاة هي عمود الإسلام الثاني بعد الشهادتين، الصلاة أول شيء، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يسلم إلا بهذا، لا يدخل في الإسلام إلا بشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالها صادقا مخلصا مؤمنا بأن الله مستحق العبادة، مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حق إلى جميع الناس، صادقا في ذلك لا منافقا، دخل في الإسلام. أما من قالها رياء ونفاقا فلا يدخل في الإسلام، بل له الدخل الأسفل من النار نعوذ بالله. لابد أن يقولها صدقا وإخلاصا أن الله معبوده الحق وإلهه الحق مستحق العبادة، لا يستحقها سواه، ويشهد أن محمد رسول الله شهادة جازمة صادقا فيها، يعلم أنه رسول الله إلى جميع الثقل الجن والإنس، من اتبعه وانقاد لشره نجا وصار إلى الجنة، ومن حاد عن سبيله ولم يصدقه أو لم يتبعه صار إلى النار. بعد الإيمان بهاتين الشهادتين العظيمتين الصلاة، الصلاة الخمس يحافظ عليها في أوقاتها ويؤديها في الجماعة، يجب أن يؤديها في جماعة الرجل إلا المعذور المريض المعذور والشيخ الكبير العاجز، ولا فالواجب أن تؤدى في الجماعة في بيوت الله، هذا هو الواجب على جميع المكلفين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني المساجد يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يعني الأذان فلن يأتي أيها الجماعة فلا صلاة له، لا بد من حضوره للصلاة ما دام يستطيع ذلك. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال بقى خوف أو مرض. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال أن يصلوا هذه الصلاة الخمس في الجماعة في مساجد الله مع إخوانهم، وأن يحذروا التشبه بأعداء الله المنافقين إلا من عذره الله لمرض أو كبر سن أو خوف. والمرأة تصلي في البيت، يجب أن تحافظ على الصلاة، يجب أن تؤدى بطمأنينة وإخلاص وإقبال لا بالنقل والهواجيس، يجب أن يقبل على صلاته وأن يؤديها بعناية وإخلاص. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى وأسعى في صلاته ولم يطمئن فيها أمره يعيدها ثلاث مرات، أمره يعيدها لما رأى منه تساهل والنقر، قال صلي فإنك صلي، ارجع فصلي، يعني ما أتم ركوعها ولا سجودها. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اقرأ بأم القرآن ما شاء الله ثم ارفع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه النبي لما رأى منه التقسيم والجهل. هكذا واجب على كل مؤمن في صلاته. كثير من الناس تصلي صلاة لا يعقلها، لا من الرجال ولا من النساء. يجب العناية بالصلاة، يجب أن تصلي صلاة كاملة، عليك أن تطمئن فيها وأن تؤديها كما شرع الله. يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي. لا بد أن تعتني بالصلاة فهي عمود الإسلام، وأنت أول شيء تحاسب عنها يوم القيامة، أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. في اللفظ الآخر فإن قبلت قبل من سائر عمله، وإن ردت عليه الصلاة ودع عليه سائر عمله. فالصلاة شأنها عظيم، هي عمود الإسلام، يجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بها، وأن يؤديها كاملة تامة بطمأنينة وخشوع وعناية حتى يؤديها كما أمر الله وكما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الزكاة الركن الثالث، حق المال تعتني بها، تتقي الله الذي أعطاك المال، هذا المال الذي جاد الله به عليك اتق الله، اشكر الله حتى لا تعذب به يوم القيامة. هذا المال إن لم تشكر الله فيه وتؤدي حقه عذبت به، يحمى عليه يوم القيامة وتعذب به من ذهب أو فضة أو عمل أو إبل أو بقر أو غنم أو غير ذلك. إذا لم تؤدي الزكاة صار عذابا عليك يوم القيامة. وهل يرضى عاقل أن يعذب بماله يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ثم يرى سبيله بعد هذا إما إلى الجنة وإما إلى، إن كان موحد مسلم فقد يدخل الجنة، قد يعذب قبل ذلك بدخول النار أيضا زيادة على عذابه في البرزخ. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة لتوحيده وإسلامه. هو على خطر في عدم أداء الزكاة، يعذب في البرزخ وقد يدخل النار أيضا زيادة مع التعذيب في البرزخ لأنه قصر في الزكاة ولم يؤدي حق الله. والعاصي الذي مات على التوحيد ولكن عنده معاصي لم يتوب منها على خطر، قد يدخل النار، قد يعذب في البرزخ في قبره وفي يوم القيامة، وقد يدخل النار أيضا زيادة ويعذب في النار ما شاء الله. ثم يخرجه الله من النار بعد التطهير والتمحيص إلى الجنة بتوحيده الذي مات عليه وإسلامه الذي مات عليه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو مثل لحد لمن يشاء، بعض الناس يغفر له وبعض الناس يدخل النار، يدخل النار بمعاصيه بالزنا الذي فعله ولم يتب، بالسرقة، بالعقول والديه، بقطيعة الرحم، بأكل الربا، والغيبة والنميمة إلى غير هذا من المعاصي، قد يعفى عنه بتوبته أو بحسنات عظيمة أداها أو بغير هذا من أنواع فضل الله جل وعلا، وقد لا يعفى عنه بل يدخل النار بهذه المعاصي حتى يطهر في النار ويعدل ما شاء الله في النار بهذه المعاصي، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة لأنه مات على الإسلام ليس بمشرك. فالواجب الحذر من جميع المعاصي، والواجب البدار بالتوبة إذا زلت القدم، والواجب البدار بالتوبة. وهذه المال منحك الله إياه وفضل منه عليه، قد ينزعه منك، فاتق الله وأدي حق هذا المال، واذكر قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، مع الأجر خلف. ويقول جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح به الناس إلا وينزل به ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط ممسكا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالصدقة فيها خير عظيم في الفقراء والمساكين، في الأرحام والأقارب. اتق الله، اتق الله في هذا المال، لا تأخذ إلا من طريقه، لا تأخذ المال من طريق من طرق الحرام من الربا والغش والخيانة، اكسب المال من طريقه ثم أخرج حقه، اكسبه من الطريق الشرعي المباح ثم عليك أن تخرج حقه من الزكاة وغيرها، من الزكاة والنفقات الأخرى التي تجب عليك لأولادك لزوجتك لغيرهم. وأحسن إلى الفقراء والمساكين، أحسن إليهم وواسهم وافرح بالصدقة، لك فيها الأجر العظيم والخلف الجزيل من الله جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمسارعة إلى كل خير، وأن يبرئ ذمة الجميع من كل حق، وأن يعين الجميع على طاعته سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإيثار رضاه على ما سواه، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين ومن حزبه المفلحين. كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يرزقهم البصيرة في دين الله، وأن يعينهم على كل خير، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير. نسأل الله يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لهم البطانة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.